بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وقال ابن المبارك. من هو ابن المبارك؟ عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله. الذي قرأناه أبشر. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قال رحمه الله: وقال ابن المبارك رحمه الله: صاحب البدعة على وجهه الظلمة، وإن ادهن كل يوم 30 مرة. صدق رحمه الله. ظلمة البدع، والبدعة أشد من المعصية. المبارك إمامنا أئمة السنة يقول: صاحب بدعة ما ينفعه أن يدهن بالأدهان ويحسن وجهه ويزينه ويغسله، فإن الظلمة على وجهه، ظلمة البدع، ظلمة المعاصي. قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كما قال بعض السلف: لا تفارقوا الذل وجوههم وإن هملجت بهم البغال، حتى وإن ركبوا المراكب الفارهة وهنجموا. ذلة البدعة وذلة المعصية لا تفارق الوجوه. صاحب البدعة على وجه الظلمة، وإن ادهن كل يوم 30 مرة، يعني ما ينفع الدهن رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: واحذروا البدع كلها، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، لأنه يغشك في دينك. ما تشاوره في أمور الدين لأنه غشاش، يغشك في الدين، ربما يقول لك هذا من الدين وما هو من الدين، وربما تأتيه بشيء من الدين من السنن فيقول لك هذا ما هو مهم، هذا ما هو لازم. كما يقول بعضهم عندما يسمع أو ينصح بالأدلة يقول: شغلتمونا هذه قشور، هذه أمور ما هي مهمة، الآن الناس يعني في كذا وكذا وأنتم شغلتم أنفسكم بهذا. بعضهم هكذا، بعض الأهوائيين الحزبيين البدع والضلال تنصحوا في أي مسألة من المسائل يقول لك: شغلتمونا الناس وصلوا. بعضهم يقول هكذا: الناس وصلوا القمر أو المريخ وأنتم جالسون في المساجد، حدثنا وأخبرنا ونحو هذا. ربما ترى منه معصية تقول له: هذه المعصية ما يجوز، يقول لك نحو هذا الكلام: شغلتمونا، وهكذا من هذا الكلام. وهو لا وصل المريخ مع من وصلوا، ولا استقام على دين الله كما أمره الله، ولكن حجة من أجل أن ماذا؟ يتملص من النصح ويتملص من الأدلة الشرعية. والله المستعان. وما أكثر هؤلاء في هذه الأزمنة الذين صاروا ينظرون إلى العلم الشرعي وإلى تعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وإلى التعلم أن هذا عبارة عن ضياع وقت وتضيع مستقبل، والناس مشغولون بكذا وكذا وأنتم جالسون في المسجد معكم. قال الله قال الرسول. حتى بعضهم يقول: الناس يقتلون في بلد كذا وفي بلد كذا وأنتم جالسون. طيب إيش نفعل؟ نخرج من المساجد؟ إذا خرجنا من المساجد وتركنا حلق العلم هل سينتصرون؟ بعض الناس ما عنده عقل يفكر فيه كما ينبغي، والله المستعان ما ينتصر الإسلام وتحصل العزة للمسلمين إلا بالتمسك بالدين وبالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وتبعهم بإحسان. العزة هي بهذا، العزة ما هي بتقييد الكفار، والله ما تحصل العزة لا بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بهذه الأمور التي يظنها بعض الناس أنها تنفع، ما تنفع. حصل شيء في فلسطين خرجوا مظاهرة، طيب أنت إذا خرجت مظاهرة في اليمن والقتل حاصل على إخواننا المسلمين في فلسطين، إيش الذي ينتفعون بهذا الأمر الذي تفعله أنت؟ اليهود والنصارى ينظرون من خلال القنوات إلى هذه المظاهرات، ما يحركون ساكن، هم يعرفون أصلا أنها ما تنفع، هم الذين صدروها إلى بلدان المسلمين وهم الذين أرسلوها إلى المسلمين. يعني هذه أفكار ما كانت عند الصحابة ولا عند الأولين، ظاهرات عصامات، إنما أولئك الذين هم صدروها إلى بلدان المسلمين، فما يحركون لها ساكن ولا تهتز لهم شعرة بهذه المظاهرات، وإنما يحصل منهم الخوف والهيبة حين يرون المسلمين يرجعون إلى دينهم بحق. هم يعرفون أنهم انتصر أولئك الرجال من الصحابة رضي الله عنهم إلا بتمسكهم بدينهم، ولذلك تجدهم يحاربون الدعوات التي تدعو إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، يحاربونها محاربة قوية بكل ما أوتوا من الوسائل والأسباب، لأنهم يعرفون أن المسلمين لو رجعوا وتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم أنها ستحصل لهم العزة وسينكسر أعداؤهم أمامهم. ولذلك تراهم يروجون للأفكار المنحرفة الهدامة المخالفة للكتاب والسنة في أوساط المسلمين والطرق التي يشغلون بها المسلمين عن دينهم، لأن تضييع الدين هو سبب الذلة وسبب الهزائم المتتالية، تضييع الدين. وكما سمعت لا تحصل العزة إلا بطاعة الله، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لكن بعض الناس مخدوع، مخدوع بحضارات موهومة زعمها حضارات الكفار وأفكار، ويرى أن الحضارة والعزة وإلى آخره هي أن يسير على طريقة أولئك، يستورد أفكارهم ويطبقها في البلدان المسلمين، يرى أن هذه حضارة وأن هذا هو الذي سيحصل به النصر وسيصلون من خلاله إلى ما يريدون، وهذه كلها أوهام والله المستعان. والواقع شاهد، الواقع شاهد، والأمثلة الواقعية كثيرة جدا في بلدان المسلمين لا حاجة بنا إلى ذكرها. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: واحذروا البدع كلها ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، كما سمعت السبب في ذلك أنه يغش في دينك، وإنما تأخذ الدين من منبعه ومن أصله من كتاب الله وسنة رسوله على أيدي أهل العلم الصادقين الناصحين الذين يدعون الناس الكتاب والسنة، لا يربطونهم بأشخاصهم ولا بأفكار ولا بأحزاب ولا بعصبيات ولا بمذهبيات. قال الله قال رسوله: خذ بالدليل. هذا هو العالم الذي يقول لك: خذ بالدليل، لا تأخذ بقولي ولا بقول فلان ولا فلان، خذ بالدليل. إذا رأيت القول يدعمه الدليل من الكتاب والسنة فخذ به. هؤلاء هم أئمة الدين. قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. خذ من حيث أخذنا، بمعنى أنك تنظر إلى حجة العالم على قوله، ما تأخذ القول لأنه قال به فلان، هذه ما هي حجة. تأخذ بهذا القول تقول: أنا مقتنع بهذا القول، لماذا قال؟ لأنه قال به فلان، هذه ما هي حجة. قل: أنا مقتنع بهذا القول لأن الله يقول كذا ولأن الرسول قال كذا. أنا مقتنع بقول العالم الفلاني لأن الدليل معه، لأنه استدل لقوله من الكتاب والسنة. بهذا تكون حجة قوية عند الله عز وجل وعند خلقه. أما التقليد ما ينفع، تقليد سنة من سنة الجاهلية، والله سبحانه يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال: وقال أيضا وفي الجملة: إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن ذلك أعظم الضرر على الدين. أي والله، وانظر في البداية والنهاية واقرأ في التاريخ لما تمكن أهل البدع في زمن المأمون العباسي كيف حصل ضرر عظيم على عقيدة المسلمين، على علماء المسلمين، تفشت البدع وألزم الناس بأن يقولوا إن القرآن مخلوق، عقيدة ضالة منحرفة. لما تمكن أهل البدع الذين يقولون بهذا القول ومكنوا أصبح يلزمون الناس بالباطل. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه النصائح يقول لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين، وهو الذي عانى رحمه الله تعالى من ذلك، يعني سجن وضرب رحمه الله ورضي عنه وفرج الله سبحانه وتعالى عنه، كل ذلك بسبب الاستعانة بأهل البدع في أمور المسلمين، يعني بسبب التمكين لهم حصل له ما حصل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وللإمام أحمد كلام كثير في التحذير من البدع وأهلها، وأقوال في السنة، ومن نظر في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رأى فيه علما غزيرا ونقلا كثيرا، والحمد لله.